بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع هذه أخلاقنا. أقول في البداية كل عام ومصر بخير، كل عام وشعب مصر بخير، كل عام ومصر في تقدم في العام الماضي، بل في مثل هذا اليوم وكأني أتخيل وقد حبست أنفاسنا في صدورنا، وكنا نؤمل بعض ما تحقق، فأعطانا الله تعالى فوق ما أملنا وفوق ما رجونا. لما؟ لأننا تحركنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نفضنا عن أنفسنا غبار الغفلة وغبار الجبن وغبار الخنوع والتكاسل، ثم انطلقنا لنطالب ببعض حقوقنا المسلوبة، بل لنطالب بمصر المسروقة والمنهوبة. فانعقد مجلس الشعب من 3 أيام المنتخب عبر صناديق الاقتراع الحر والنزيه والطاهر غير المزيف أو المزور أو المكذوب. فكل مصر وكل مصر بخير، وكل يوم ومصر بخير، وشعب مصر بخير. فكأني أتخيل في مثل هذا اليوم، في اليوم 27 من شهر يناير، كأني أتخيل حبيب العدلي بزبانيته وجلاديه وجزاريه من جهاز رعب الدولة وليس أمن الدولة، لأن كلمة الأمن ظلمت كثيرا كثيرا وفقدت معناها، وكانت تمثل ترويعا وترهيبا. لو قالوا لك رجل أمن أو ضابط أمن أو أمن الدولة، فكلمة الأمن التي بدلوها وخوفوا الناس منها كانت تدخل الرعب إلى القلوب، على القلوب، وكأن بذلك طقم الجزارين والجلادين والخانعين للسلطان والخادمين للنظام كأنهم كانوا يعدون خططهم من الخطة 1 إلى الخطة 100 لسحق جموع السائرين والمتظاهرين، لأن بداية النكبات كانت في اليوم 28، مع أن من خرجوا في اليوم 25 لم يسلموا من الرش بالماء، تفريق المتظاهرين وإطلاق رصاصات الخرطوش عليهم، مع الضرب بالعصي، مع التنكيل، مع الاعتقال، إلى غير ذلك من الأمور. فكانوا في العام الماضي يجلسون ليخططوا للقضاء على الثورة وإجهاضها، وهم اليوم خلف القضبان. لكن تبقى في النفس حسرة في الحقيقة. نعم، تحققت أمور كثيرة وأمور أخرى لم تتحقق، وأمور ثالثة تتحرك بسرعة السلحفاة، لدرجة أن الشعب المصري ينظر لمحاكمة الجلادين والقتلة السفاكين على أنها مسرحية هزلية. تلك المسرحية أصابت الشعب باحتقان. إفساح المجال لعدة أيام لبعض المحامين للتزييف والكذب والتضليل، لدرجة أنه قال أو كاد أن يقول إن رأس الفساد، رأس النظام، كان مع الثوار في ميدان التحرير، وبرأه براءة تامة، وأضاف على ذلك براءة حبيب العدلي وكل المساعدين والنافذين في ذلك النظام. ففي الحقيقة بطء المحاكمات أصابنا باحتقان وأشعرنا، وإن كان عقلي لا يصدق ذلك، أن المحاكمات ما هي إلا مؤامرة أو ضحك على الزقون والعقول، أو هي مسرحية هزلية يعني تنتقل من فصل إلى فصل حتى يمل الشعب المصري ويسأم وينسى وتضيع دماء هؤلاء الشهداء والمصابين هدرا، تسفك أو تلك الدماء التي سفكت لا يقتص من الجلادين والقتلة الذين صادروا إرادة شعب مصر وقتلوا أبناء مصر وأشاعوا فيها الفساد وسلبوا أموال العباد. فأنا أقول من ضمن أسباب الاحتقان وده سبب وجيه والذي جعل المصريين يخرجون الآن احتفالا أولا بثورتهم العظيمة والمجيدة، هذا أمر. ثانيا تذكير النظام القائم بأننا قادرون على أن نعود ثانية وثالثة وألفا إلى الميدان. ثالثا تذكير هؤلاء الذين يقبعون خلف القضبان أن ثورتنا لا زالت مستمرة، وأننا لازلنا نذكر المجلس العسكري بأننا ها هنا نذكر ونمثل ورقة ضغط من التواني أو التكاسل أو التخاذل أو الاستجابة لرؤوس الفساد في أقطار أخرى من الذين يطالبون أو يقطعون المساعدات من أجل العفو عن رأس الفساد في مصر، كأن الثورة وكأن الخروج خروج ملايين السائرين إلى الميادين في القاهرة وفي غيرها كما قلت رسالة تذكير بأننا باقون وعلى العهد موفون، نلتزم بالعهد والميثاق ولن يهدأ لنا بال حتى يتم القصاص من القتلة وحتى يعني يستريح الشهداء في مقابرهم وحتى يحصلوا على حقهم المادي والشرعي وحتى يحصل المصابون أيضا على حقوقهم. هذه في الحقيقة رسالة تبث للجميع من ميدان التحرير. فيعني من ضمن الدروس الجميلة والعظيمة أن الجلادين الآن خلف القضبان، وده إنجاز في حد ذاته، لكن ننتظر التعجيل، يعني التعجيل بالمحاكمات حتى ننتزع فتيل الفتنة وحتى نزيل ذلك الاحتقان الذي أصاب الكثير بل أصاب كل المصريين وكل الغيورين. وأيضا الثورة تمثل تذكير لكل ولي أمر، لكل مسؤول قادم أو مسؤول موجود الآن على رأس مؤسسة أو وزارة، نذكره بأنك إن لم تلتزم بالصراط المستقيم وأن تكون منصفا عادلا طاهر الكف فسيحدث لك ما حدث للفاسدين المفسدين من قبلك، فانتبه. ولذلك المسؤولية كما قلت مضاعفة على الجهاز التنفيذي، السلطة التنفيذية في الدولة المتمثلة في كل الوزارات الخدمية وغيرها. طيب، فأنا أقول إنها يعني الثورة تمثل في الحقيقة الآن يعني ورقة ضغط على المسؤولين الموجودين الآن أنهم إن لم يلتزموا وإن لم يخدموا ولدهم بنزاهة وتفان وطهارة كف سيحدث لهم ما حدث لغيرهم. إن شاء الله نخرج لميدان التحرير لنأخذ رسالة تنقل لنا آخر المستجدات في ميدان التحرير، فنذهب معا إن شاء الله الآن إلى ميدان التحرير.
الائتلافات جاءوا ليؤكدوا على مطلب القصاص، مطلب المحاكمة العادلة، وكان لنا هذا اللقاء. يوم 25 يناير الماضي والنهاردة ده رد على كل المشككين ان احنا مجموعة من تحكم البلد بصيغة قانونية تتيح لنا الحرية والديمقراطية لكل طوائف الشعب. عايزين انتخاب رئيس اولا قبل الدستور، ثم لجنة صياغة الدستور بالتوازي معه. في رئيس يدير البلد ويكون في دستور من غير عسكر، يتحط الدستور اي دور في صياغه الدستور المصري.
لا حركه 6 ابريل تؤيد الاعتصام او تنوي الاعتصام ام انها مجرد وقفه او يعني اعتصام ليوم او يومين؟
لا احنا بنكمل مسيره مشوار واحنا مع القوس اعتصام، فعنا معتصمين رفضت فعنا
يعني ينادون يختلفون مع الاخوان او مع الطيارات الاسلاميه المشاركه في البرلمان. هل ترى في البرلمان هل سترضي امال
داخل البرلمان والبكاء اللي كان بيبكي مصطفى اظن الناس دي لو عايزه دم الشهداء يبقى ليهم دور تشريعي في البرلمان ودور في الميدان، دور بمطالبه القصاص العادل من ميدان التحرير. البرلمان ما يقدرش يعمل محاكمه ثوريه لانه دوره تشريعي وليس محاكمه وليس قضاء.
نعم استاذ شريف الروبي، بما انك بالعضو عضو في المكتب السياسي لحركه شباب 6 ابريل، البعض قد يرى ان حركه 6 ابريل تخالف التيار او تسير في عكس الاتجاه الصحيح بما انها ترفض يعني البرلمان وما في البرلمان، وربما الكثير قد تعاطف مع يعني الكلمات التي قد تفوه بها دكتور اكرم الشاعر او غيره ممن طالب بحق الشهداء في البرلمان.
مين اللي قال لك ان احنا رفضنا البرلمان؟
انا اقول قد يرى البعض، ليس انا
لا يرى البعض، دي نتيجه الاعلام الفاسد ونتيجه الصياغه الاعلاميه اللي نزل بيها بعض او جزء من التيار الدين. كلنا مسلمين وكلنا مصريين، جزء بسيط من التيار الدين الموجه لتشويه سمعه الثوار وتشويه سمعه حركه شباب 6 ابريل اللي اظن هي كانت شريك اساسي وهي مطلع الثوره المصريه. احنا الشعب احنا من الشعب المصري، والشعب المصري قام بثوره عظيمه، ولكن كنا احنا مطلع هذه الثوره.
هل يعني هذه الجمعه تحديد اعتصامها من عدم اعتصامها سيكون يعني موكول الى العدد فقط؟
لا، موكول الى القوى السياسيه بالليل. القوى السياسيه هي اللي بتمسك الاعتصام، وهي اللي موجوده وهي اللي دايما بتستمر. استمرت القوى السياسيه فالاعتصام بيستمر. طلعت القوى السياسيه من الميدان بيفضل.
اشكرك استاذ شريف، شكرا جزيلا، عضو مكتب المكتب السياسي لحركه شباب 6 ابريل، شكرا جزيلا. ايضا مشاهدينا الاعزاء كان لنا هذا اللقاء في هذا الميدان يوم الجمعه. تعرف بحضرتك؟
انا الكيميائي عادل صلاح الدين، مدير عام شركه مصر حلوان للغاز والنسيج، مرشح الرئاسه المستقل.
اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا بحضراتكم.
كيف ترى المشهد يعني في هذه الجمعه؟
رئيس ثوري من ميدان التحرير، ولكن يكون متعاقل ويحقق، ما يكونش تبع اي حزب ويكون على مسافه متساويه من جميع الاحزاب، ربما تكون المطالب ديت. يعني هنا احنا عايزين مطالب ثوريه فعلا، عايزين محاكمات لحسني مبارك سريعه غير اللي بتتم. احنا شايفين القانون المصري فيه ثغرات كتيره جدا المحاميين بيتخللوا من خلالها.
نعم.
احنا عايزين القصاص العادل للشهداء وحق الشهداء، وعايزين نبني بلد ثانيه. ما ينفعش نبني بلد ثانيه الا اذا انهي النظام القديم وانهي علاقتي بالنظام القديم. النظام القديم ما لسه موجود. اعضاء مجلس الشعب ولا بوجه لهم التحيه وهم ناس وجوه جميله وسامحه ويبدو عليهم التقوى والورع. فانا طبعا بطالبهم في حاجات بسيطه جدا ممكن تتحقق، توفر مليارات الجنيهات في قاره قلم. على سبيل المثال مثلا الاف المستشارين اللي في الدوله اللي موجودين في الدوله فوق الستين اللي هم يعني معينين بمجاملات ومعينين من الحاجات دي. على سبيل المثال مثلا الحد الادنى والحد الاقصى والكلام ده المفروض تتحقق فوريا. المفروض الراجل العادي، احنا كلنا هنا موجودين في ميدان التحرير وموجودين هنا في الميدان علشان مصلحه مين؟ مصلحه الفقراء. عايزين نحس ان الثوره لو احنا رحنا اي قريه من القرى البسيطه وحسينا في تغير في حياه الناس يبقى الثوره نجحت. لكن الثوره حتى هذه اللحظه لم تنجح. وانا شايف للاسف الشديد في ميدان التحرير وانا بتجول في صمت وبدرس كل حاجه في صمت، شايف في منصات مختلفة لجهات مختلفة. احنا عايزين نوحد الكلمة، عايزين نوحد المركب. يعني انا يعني من اولويات برنامج بتاعي ان انا اوحد الناس مع بعض، اوحد الناس.
انا بعض الهتافات التي كان ربما ينادي بها على احد الناس على بعض المنصات ان الشرعية ليست للبرلمان وانما الشرعية هي شرعية الميدان وهي الشرعية الوحيدة الحقيقية. فكيف يعني تقيم هذا الرأي؟
والله هو احنا دلوقتي لجأنا الانتخابات برلمانية نزيهة والعالم كله شافها واحترمنا من خلالها، وشرعية البرلمان موجودة ولا تنكر، ولكن ميدان التحرير هو العين، عين الثورة وعين الثوار.
يعني الميدان وسيلة ضغط على البرلمان ام هم او يعني يساند البرلمان؟
هو مساند للبرلمان، المفروض يكون دول مساند للبرلمان، واللي هم بيشتغلوا في اتجاه واحد، اتجاه مصلحة الناس وتحقيق مطالب الثورة. مفيش تعارض من هنا وهنا. لكن احنا دلوقتي احنا يعني في ميدان التحرير بنلاحظ ان مفيش اي حاجة بتتم قبل البرلمان الا بضغط شعبي. احنا عايزين البرلمان يشتغل من غير ضغوط شعبيه، يعني هو عارف كويس قوي هو عايز يعمل ايه، المفروض يعملوا الحاجات دي بسرعه علشان الناس تهدى وعلشان الامور تهدى في مصر ونقدر نبقى نحقق التقدم.
شكرا جزيلا لنا هذا اللقاء.
أشهد أن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
أهلا بكم ثانية المشاهدية الكرام. أنا على سفر إن شاء الله وأجمع وأقصر الصلاة، يعني هذا للعلم فقط. يعني كما استمعنا لرسالة ميدان التحرير أن سبب الاحتقان الرئيسي، يعني أو أن الاحتقان يدفعه سببان، الأول كما استمعنا سرعة القصاص والمحاكمة من القتلة والمفسدين، والأمر الثاني سرعة الانتقال إلى سلطة مدنية تدير البلاد. هذان مطلبان رئيسيان، ودي في الحقيقة. لكن المحاكمة تستمر لمدة سنة، وبدأت المحاكمة يعني بعد عدة شهور من الثورة. ظل مبارك في الفندق يعيش حياة الرؤساء في شرم الشيخ مع أسرته، بعد أن رتب أوضاعه وأموره تم استدعائه ليقيم في المركز الطبي العالمي وينتقل بطائرة ويعود بطائرة، وهو الذي كان يتشبث بالحكم ولا زال نائما على ظهره. طيب نأخذ اتصالا. السلام عليكم. طيب، ولا زال نائما على ظهره يظهر للدنيا أنه مريض، يستدر عطف وشفقة الناس والمشاهدين في الداخل وفي الخارج. طيب أنت كنت تريد أن تدير دولة، أكبر دولة عربية في المنطقة، مصر ليست صغيرة، مصر كبيرة، كنت تتشبث بالحكم، فكيف كنت تحكم حينما تم استدعاؤك؟ يعني تمارضت وادعيت المرض وأنك لا تستطيع أن تقوم، مع أن شهود عيان في المركز الطبي العالمي يعني يقولون كما تم تسريب ذلك أنك تتناول الوجبات في وقتها وفي حينها، الثلاث وجبات يمكن خمسة أو ستة الله تعالى أعلم، وأنك تتريض في الصباح داخل الجناح الرئاسي في المركز الطبي العالمي، وأنك تنزل إلى المسبح يعني تستحم في المسبح، وكما يعني قيل لأحد أساتذة الطب النفسي في مصر، هل مبارك مكتئب؟ قالوا لا. طب ليه؟ قالوا ده المكتئب ما بيحلقش وما بيصبغش شعره، لكن ده راجل مهندم نفسه وصابغ شعره وجاي حلو زي الفل، فبالتالي ده رجل غير مكتئب بالمرة، وكأنه عارف ان دي مسرحية وفي نهايتها بعد ما يمثل دوره حينزل من على خشبة المسرح ليحكم بأنه من باب الشفقة عليه ومن باب عدم يعني الإساءة إلى الرمز أو السلطة الأبوية التي كان يتكلم بل يتشدق بها فلول النظام من الإعلاميين القابعين إلى اليوم على رأس فضائيات يتقاضون أموالا طائلة للإفساد وليس للإصلاح، فيعود مرة ثانية إلى بيته ليعيش في بيته إلى أن يأتيه الأجل. بعدين ده رجل يعني مريض من سنة على سبيل المثال، ويتعاطى أدوية وهذا حقه، ونائم على ظهري. طيب انقلب شوية يمين شوية شمال، اجلس على كرسي، اتمشى شوية، اظهر للدنيا انك بالفعل تحاكم. طب اخرج على الفضائيات في بيان وقل بالفعل انا اسأت اختيارا، يعني المسؤولين الذين اخترتهم أنا أسأت الاختيار، هؤلاء غرروا بي، لم أكن أدري، قل ذلك نحن نعلم. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
حضرتك نور الحكمة، وإحنا بنشكر الحكمة عن المجهود الرائع.
ربنا يكرمك حبيبي.
وعايز أقول لحضرتك يا شيخنا، هو حسن مبارك ده عمال يأكل الضرطع بحق الشعب ويتنقل بطيران ويجي بالطيارة ويروح بالطيارة، وده ينفع ده يا شيخنا؟ المفروض يبقى فيه وقفة يا شيخنا، اللي بيحصل ده ما ينفعش.
بارك الله فيك، رسالتك يعني واضحة، وبالفعل يعني لما يعني لا يودع في السجن كغيره. ممكن بدل ما نصرف ملايين في النقل، يعني مصاريف نقله بالطائرة في كل مرة 40,000 دولار، يعني ربع مليون جنيه تقريبا، دي مصاريف النقل. طيارة بتنتظره 4-5 ساعات وتجيبه وترجعه، فمصاريف النقل 40. ده هذا ما قرأته وطالعته، ولعلكم قد طالعتم ذلك وقرأتموه. ناهيك عن الحشود الهائلة من رجال الشرطة والأمن التي تؤمن موكبه في خروجه وفي دخوله وعند محاكمته مصر أولى في الظرف الراهن بهذه الحشود لحقن دماء المصريين، لاطمئنان المصريين على أولادهم وبناتهم وأموالهم ودمائهم ومركباتهم وممتلكاتهم. مصر في أمس الحاجة، ولذلك طقم الحراسة بالمصاريف. يعني قرأتنا تكلف 10 مليون جنيه مصري، ده خربها وهو على رأس الحكم وبيخربها الآن بعد ما تنحى عن الحكم. ده دي في الحقيقة يعني سامحوني نوع من البذخ والإسراف، مع أن موارد مصر مستنزفة ومصر في أمس الحاجة لقليل المال أو كثيره، ومصر التي تستدين من صندوق النقد الدولي تطلب مساعدات أو هبات من الدول العربية والأجنبية أولى لها أن توظف تلك الأموال لما يعود على الشعب بالخير والنفع، وأن تعجل. المسألة ظاهرة واضحة وضوح الشمس، الأحراز موجودة، طلقات الفارغة موجودة، شهود عيان، السيديهات والأشرطة التي سجلت الأشرطة الحقيقية وليست الأشرطة كل ذلك موجود. من الذي أصدر أمرا بقتل المتظاهرين؟ ومن الذي نفذ؟ ومن الذي وجه؟ ومن الذي وضع الخطط؟ هذه مسائل في الحقيقة واضحة وضوح الشمس. ما يقول ليش ده في أمريكا تعاونت الجامعة الأمريكية مع السفارة الأمريكية. طب لو ثبت هذا الأمر وأنتم على رأس النظام، فلما لم تشجبوه؟ ولما لم تتبرأوا مما فعلت أمريكا؟ ولما لم تقطعوا علاقتكم وقتها بأمريكا؟ لو صدق ما قاله محاميكم فيما يقول. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل أخي.
كنت بقول لحضرتك بس يعني أرجو يتسع صدرك لكلامي.
تفضل أخي.
دلوقتي الناس بتطالب بأن الجيش يترك الحكم ويسلمه للسلطة المدنية. هناك في الحكم عادة أن نقل السلطة بيتم بالتدريج، وهذا ما يفعله المجلس العسكري، لكن ما فيش صبر للشباب. الشباب لأنه قام بالثورة اعتقد أنه هو صاحب الكلمة العليا، لكن مفروض من فضلتك ومن أهل الخبرة أن الناس الشباب ده يفهم أن ما فيش حاجة في الدنيا تقدر، يعني مش عايز أتكلم من ناحية الدين لأن كل الناس عارفين ودي قناة دينية ومعروفة، لكن كون أن الناس تطالب بكذا وهذه الحشود. حضرتك بتتكلف تكاليف الطيارة اللي بتنقل الرئيس السابق، كويس؟ ما هي التكاليف الناتجة عن التدمير نتيجة هذا الحطام الحالي والذي سبق من قبل هؤلاء الشباب؟ هم لا يدرون. وانظر إلى وجوه الذين في هذه المظاهرات، مظاهرة 2 مليون فيهم على الأقل 1.5 مليون ماشيين بطريقة إمماعية، لا يعلمون، يحسنون إذا أحسن الناس، يهتفون إذا هتف الناس، لا يفهمون ماذا يحدث. وبعدين أئمة المساجد المطالب منهم إن هم يوعوا الناس بمبادئ الدين والخلق الحسن، أساس فطرة الإنسان اللي هو إيه؟ الصدق والأمانة. الصدق والأمانة تنمي فطرة الإنسان، ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى الدين الإسلامي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لهاتان الصفتان، وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أين مكارم الأخلاق في هذه الحشود وهذه الكلمات وهذه اللافتات وهذه المخلوع المنقوع اللكذا اللكذا اللكذا؟ أعبر بطريقة إسلامية فاضلة، ترفع من شأني أمام المجتمع وترفع شأن الإسلام في سبيل الله.
كرمك
العملية
الله.
مش إن أنا عاوز أبقى زعيم والعقدة اللي عند الناس كلها أبو العريف أنا اللي قلت شفتني وأنا في المظاهرة شفت أنا كتبت إيه في اليافطة والسخرية وهكذا. لا يسخر قوم من قوم. وبعدين الناس برضو أنزلوا الناس منازلهم يعني ما فيش نحن دي كده لكن نتكلم بأدب. داخل إحنا زمان وإحنا صغيرين لما كنا نغلط ونيجي نرد أهليها تقول لنا احرجوا بأخلاقك احرجوا بأخلاقك فما بالك بوصية الإسلام ودين الرحمة صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
بس مش حاضر أقول لك
بارك الله فيك أحسنت
علشان يعني أسلم من فضلتك إن شرد لأن أنت كلمتك مؤثرة
أحسنت أحسنت بارك الله تعالى فيك. أنا في الحقيقة أتفق معك تمام الاتفاق وأنا قلت هذا الكلام. يعني هناك خطة في الحقيقة جدول زمني تم وضعه من المجلس العسكري ويعني كلمة العسكريين دائما صادقة يعني الرجل العسكري لا يكذب يعني هذه حقيقة ونتمنى ذلك إن شاء الله ويعني سيصدقون حتى لو يعني أراد البعض ألا يكون صادقا سيكون صادق. لما؟ لأن الميدان لا زال موجودا ودماء المصريين الدافئة لا زالت تسري في عروقهم. لكن أنا قلت هذا الكلام من خلال هذا المنبر. إذا ما نقلت السلطة ستنقل لمن؟ من الذي سيأخذها؟ طيب وما دمنا ننتظر انتخابات مجلس الشورى في الشهر القادم وانعقاد المجلسين الشورى والشعب لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أنه سيتم انتخاب الرئيس في شهر 6 على الأكثر وبنهاية شهر 30 من شهر يونيو سيكون الرئيس المنتخب موجودا وباختيار الشعب باختيار الشعب وتكون كل السلطات قد اكتملت في مصر. لدينا سلطة تنفيذية ولدينا سلطة قضائية ولدينا السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشعب. ففي الحقيقة نعم نلتزم بخارطة الطريق بالخطة الزمنية الموضوعة ده شيء جيد جدا. الأمر الثاني اللي هو تعجيل المحاكمات تعجيل حتى يعني لا يتسرب لنفوس المصريين أنها مسرحية كما أشرت وكما قلت منذ قليل. لكن الانفلات باللفظ وتشويه صورة الثوار الحقيقيين وعدم الوفاء لدماء الشهداء ده في الحقيقة أمر نرفضه. وأنا كنت أتكلم عن ضوابط العمل الإعلامي في 3 حلقات ماضيات من خلال هذه أخلاقنا نتكلم عن القيم التي أشار إليها أخونا بارك الله تعالى في مداخلته التي أتحفنا وأسعدنا بها. لكن بدون شك هناك ثغرات لا زالت موجودة تستنزف ثروة مصر وأموال مصر. لو أغلقت تلك المنافذ يعني لعاد على شعب مصر بعض ما يستحقون ولن تفعوا بتلك الأموال فيما يعود عليهم بالخير وبالنفع. هناك نقطة في الحقيقة إن ميدان التحرير ليس ملكا لطائفة معينة أو لحزب أو لتيار معين. ميدان التحرير قطعة من أرض مصر وملك لشعب مصر. نحن قد خرجنا وصفق العالم لخروجنا وخرجنا بطريقة سلمية لم نحرق يعني حانوتا محلا من المحلات لم نحرق سيارة من السيارات لأن السيارات التي تحرق إن كانت مملوكة لأفراد فهذا مال محترم لا يجوز الاعتداء عليه ومن اعتدى عليه أن يعوض صاحب المركبة أو السيارة. نأخذ اتصال. السلام عليكم.
المركبة أو السيارة نأخذ
اتصال. أخ إبراهيم السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام.
أيوة مولانا
تفضل أخ.
ألو
تفضل يا إبراهيم.
كنت عايز أقول لحضرتك يعني إحنا في ظل المجلس العسكري يعني ما تقدمناش خطوة. حضرتك اللي حضرتك بتقوله دلوقتي أنا سامع حضرتك دلوقتي يعني المحاكمة الهزية المصاريف اللي بتصرف على المخلوع اللي متضايقين أو إن إحنا بنقول عليه المخلوع. طب ما هو أهلنا كتير قوي إحنا أهلنا كتير قوي يا مولانا ما إحنا اتبهدلنا كتير قوي يا مولانا وإحنا في ظل المجلس العسكري يا مولانا اللي بيحكموا مؤسساتنا كلهم عسكريين وما زالت بتهدر اموالنا تحت ظل العسكريين. يعني ازاي يا مولانا نقبل بوجودهم تاني؟ احنا في خلال سنة يا مولانا عمالين فعلا زي ما حضرتك بتقول بنشحت من العالم، رغم ان الاقتصاديين بتوع بلدنا هم اللي بيقولوا ان احنا عندنا سنة دي خاصة فيها مليارات. ليه بنشحت يا مولانا؟ ليه؟ ليه لو العسكريين فعلا امناء على بلدنا ليه ما ياخدوش ما يحجبوش هذه السنة دي الخاصة عن اللي عمالين ياخدوا لسه ملايين ومليارات مننا وبياكلوا في اموالنا؟ وفي ناس مش لاقي انبوبة غاز، مش لاقي رغيف العيش. حضرتك لو بتشوف الستات والرجالة هم شايلين الانابيب واقفين مستنيين ومستنيين رغيف العيش اللي بياكلوه، اللي شكله مش عايز اقول لحضرتك شكله عامل ازاي والله. يعني احنا في ظل حكم العسكريين ده اللي بيحصل لينا. احنا بقالنا 60 سنة بنحكم بعسكريين ما تقدمناش خطوة يا مولانا.
بارك الله فيك.
يعني الناس علينا ان احنا بنقول العسكر يسيبه، احنا بنتكلم عن العسكريين كحاكمين. الجيش على راسنا من فوق، احنا بنقولش حاجة. الجيش ده احنا، الجيش ده احنا كلنا خدمنا في الجيش.
يعني بالمناسبة انا كنت ضابطا في القوات المسلحة المصرية، وكنت ضابطا واعزا، يعني انصح الناس واعزهم واصلي بهم والقي محاضرات في القوات المسلحة المصرية ولي الشرف في ذلك، فكنت رجلا عسكريا. طيب نأخذ اتصالا قبل التعليق على اتصال اخينا ابراهيم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اكرمك الله، بارك الله فيك.
الله يخليك. هو انا بس ليا تعليق على كلام حضرتك في حاجة حضرتك عمال تتكلم ان المظاهرات كانت سلمية والمفروض نعود للسلمية. حاسس ان المجلس اللي صدر لنا موضوع تاني خالص اللي احنا بنتكلم فيه، اللي احنا عمالين نتكلم ونناشد الناس لازم تبقى سلمية. مين اللي خلاها غير سلمية؟ ما هو المجلس العسكري هو اللي فضل 18 و19 يوم الاعتصام بتاع احداث محمد محمود. الاصل يعني العين، مين اللي قال المظاهرات ان هي ما تبقاش غير سلميه؟ اللي خلى المندسين يخشوا؟ ما احنا ليه بنقول على حاجه ونلبسها دايما بالصور؟ احنا دايما نرجع للي بادئ بالمشكله، اللي بدا المشكله وبدا بالخلافات وبالانشقاقات وضرب الناس بالنار. اما يطلع عصام شرف بعد ما يسيب الوزاره ورئيسه ووزير الداخليه ويقول لك لم اكل على علم بفضل الاعتصام 18 و19، اما يبقى وزير الداخليه يقول لك مين اللي فضل الاعتصام؟ لان الناس دايما بيحولوا لك موضوع زي اليهود بالظبط، ما كانوا دايما ياخدوا حته وكانوا لك موضوع ثاني خالص نفس الاسلوب، بيدخلوا لك ان حضرتك راجل شيخ ومحترم عمال تتكلم في الموضوع غير الموضوع خالص. المفروض حضرتك تحس الناس ان هم ينزلوا وما يكونش فيه تخريب. التخريب ده بيحس الناس ان الناس على هذا الخراب، يا جماعه ما تنزلوش. والخطاب الاعلامي بتاع الجيش دلوقتي ان البلد هتولع والدنيا هتولع وامريكيين وسواق 25 غير سواق 28 وبداوا ينقصوا الغاز والجاز ثاني وحسسوا الناس ان الصوره دي كانت بلاء وليس كانت نعمه من ربنا. فيا ريت احنا ما نردش الكلام، يعني لان حضرتك واعي اللي انت بتقوله، بس المتراخي ناس عوض كتير مش فاهمين اي حاجه، فاهمين ان حضرتك دلوقتي ضد الصوره وان انت هتقول لا ما تنزلوش. افتكر ايام القنوات الاسلاميه كلها طفيت ولا مظاهره طلعت عشان القنوات الاسلاميه تقول الخليجيه ولا الرحمه ولا الناس ولا الحكمه. فايت المشايخ وليه تعقيب طبعا على المشايخ منهم الشيخ حسن لما يطلع يقول للناس لا خدوا فديه في الناس اللي توفت وان الديه هي مجازه وان خلاص القصاص دوت، لان في فتنه ساعتها كان العسكري او الضابط اللي بيضرب مش بيضرب بيدافع عن نفسه. بيدخلونا وبيتوهونا في مواضيع غير مواضيع اساسيه. المواضيع حصه وبقى ثاني يوم محاكمات ثوريه. انت بتحكم على قتل متظاهرين ده قتل الشعب لمده 30 سنه، قتل ناس، قتل الدين وقتل كل حاجه في الشعب المصري. المصور حصه بقى ده ما هو الا مصوره مجاري ومصري في الشعب المصري اللي احنا بنشوفه دلوقتي من جهل وبطاله واميه. ما هو ده اللي تحصه بقى يا جماعه. هم البلطجيه اللي بيخشوا تحت الكبائر والداخلين يناموا في التحرير دول، ما هو ده حصه بقى. هو ده احنا ليه بنحمل الناس فوق القطع؟ المفروض الصوار دول يشكروا ان هم خلونا نوصل لحاجه زي كده. طبعا هو كله قصص ربنا، بس هم كانوا فعلا ان هم اشعلوا الشرار بتاعت الثوره. وانا مش هطول حضرتك،
بارك الله فيك. انا في الحقيقه اتيح الفرصه كامله لكل المتصلين ليعبروا عن رأيهم، لكن يعني يمكن لمحت من كلام أخينا أننا ضد، بالعكس أنا قلت أن الثورة ويعني خروج الناس ثانية يمثل ورقة ضغط على المجلس العسكري، تذكير بسرعة المحاكمات والقصاص من القتلة. وقلت هناك أخطاء موجودة لازالت إلى اليوم، وكما أشار أخونا إبراهيم ان القوات المسلحة تحكم حقيقة والشرطة تحكم، يعني رئيس الحي اللي هو شرطة، المحافظ اللي هو في امن الدولة، وهكذا المستشار اللي هو شرطة او اللي هو قوات مسلحة، ودي حقائق موجودة. يعني كما اشار بعض اخواننا في مداخلته منذ قليل أما فيما يتعلق بالمندسين فسموا بالله له الخفي. وأنا قلت لو جبنا أمين شرطة فاشل من أمن الدولة السابق كان يقدر يسجل لنا أسماء هؤلاء المخربين والمندسين. وقلت في حلقة ماضية يعني لدينا جهاز مخابرات يعلم ما يدور في أدمغة الصهاينة. أنا قلت هذا الكلام من خلال هذا المنبر. أخفي عليهم أن يعلموا السائر الحقيقي من المفسد المندس المخرب؟ دي حقيقة. وقلت بالنص الواحد هنا إذا كانوا قد استطاعوا أن يصلوا للذي أرسل الرسائل لبعض الإعلاميين، وكما قيل أنه سائق يعني عمرو الليسي أو أن عمرو هو الذي المهم لا علاقة لي بهذا الأمر، وصلوا إليه بالرغم أنه ألقى بالشريحة بعد ما أرسل الرسالة هذه التي كانت تمثل فتنة يعني عشية انتخابات مجلس الشعب، وصلوا إلى الشخص الذي بعث بالرسائل، أما كان بإمكانهم أن يصلوا لهؤلاء الأشخاص الذين يحملون المولوتوف أو الأحجار أو يطلقون رصاصا؟ لا، كان بإمكانهم ولديهم من الإمكانيات المادية يعني ما يوصلهم لهؤلاء. طيب نأخذ اتصالا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
حياكم الرحمن أجمعين. وبداية أنا بحيي الشعب المصري كله على هذه الثقافة السياسية وعلى هذا الذكاء السياسي الذي يتعامل به في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها مصر. لكن فضلت الشيخ من خلال ارتباطي ببعض الشباب على الانترنت وفهمي لما تعانيه المصريين في هذه الفترة هي عدم مصداقية الشعب المصري أو عدم تصديق الشعب المصري للمجلس العسكري. أنا شايف أن لو في بعض القرارات الحاسمة من المجلس العسكري تظهر للشعب المصري أنه فعلا بينفذ إرادة الشعب المصري، ويعني لو ادينا مثال مثلا في القضاء، كان في مشاكل كثيرة في القضاء وفي شكل كثير حاليا في القضاء المصري، قلنا أنه في نسبة بسيطة جدا، لكن هذا أيضا يضر بمصداقية القضاء المصري. النائب العام عنده قضايا كثيرة جدا، كثيرة وكثيرة وكثيرة في الأبراج لم تفتح حتى الآن. لماذا المجلس العسكري وقيادة الدولة في هذه الفترة لا تطهر القضاء وتعيين من يراه المجلس العسكري قادرا على تطهير القضاء؟ ونعطي مثال البسطويسي، مثال النائب العام لماذا لا يغير وهو معروف أصلا تبع النظام السابق وتابع النظام السابق، وكثيرا ما عانى الشعب المصري مع هذا النائب العام من القضايا التي لم تأخذ مسارها الصحيح ورجع الحق إلى حق. أنا شايف المجلس العسكري لو خد بعض القرارات الحاسمة يشعر بها الشعب المصري إن, 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 إن في بعض القرارات لتطهير المؤسسات الدولة، الشعب المصري هيستشعر نسبيا بصدق المجلس العسكري.
واضحة الرسالة. نعم،
مش عايز اطيل اكتر من ذلك، لكن احنا فعلا مع المجلس العسكري لغاية تسليم السلطة في الفترة المقترحة، مش متسرعين ان احنا نسلم الدولة لأي حد والدولة تنهار. احنا دولة كبيرة ودولة عظيمة ودولة لها قدرها في الوطن العربي وتأثيرها على الوطن العربي كله، وجيش مصر جيش عظيم بقياداته بالمجلس العسكري، ونحن نؤيد المجلس العسكري مع بعض الاحتفاظ ببعض الأخطاء، ونعذره لأنه ليس عنده خبرة سياسية بالداخل، لكن نحن نقدر دور المجلس العسكري، لكن نتمنى من المجلس العسكري إشعار الشعب المصري أنه بجانب الشعب المصري باتخاذ القرارات الحاسمة في كل مؤسسات دولة أو في بعض مؤسسات دولة لغاية ما يسلم الدولة السالمة إلى القيادة المدنية. أشكر حضرتك وبشكر جميع المستمعين.
بارك الله فيك. أشكرك أخي وأشكر كل الذين تواصلوا معنا. يعني هو يعني أخونا في الحقيقة كلامه. طيب نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. نعم،
ازيك يا سيدنا الشيخ؟
ربنا يخليك.
أنا في ثلاث أسئلة أسألها لحضرتك، واخد بال حضرتك؟
نعم.
إيه رأي حضرتك في البنت أو الست اللي بتبات بالأسبوع ولا بالكام يوم في التحرير؟ حضرتك موافق بكده؟ أول حاجة، العسكري الجندي المصري مش ده مصري، والضابط الجندي اللي مات وهو بيأدي خدمته شهيد أخذ 700 جنيه والتانيين أخذوا 50,000 و1800 معاش. ده يرضي ربنا يا فضيلة الشيخ، ده يرضي ربنا. وبعدين هما ما بيكلموش أي حاجة على الشهرة الجيش ولا الشرطة، إزاي كده؟ مش كله مصريين؟ اللي أنا عاوز أعرفه، إحنا مصريين ولا دول جايين من مكان تاني الجنود دول؟ الجندي الغلبان اللي هو جايين من الأرياف.
عندك حادثة يعني معينة يا حجة بارك الله فيك، يعني عندك فعلا في جندي أو ضابط توفي ولم يحصل إلا على هذا المبلغ؟
لا انا عرفت، ايوه انا عرفت، انا ما فيش حد في عيلتي بس انا عرفت، انا عرفت من ناس كتير، عرفت من ناس كتير. وفي جندي اتوفى وساب 3 عيال، انت عارف حضرتك ان هم بيبقى في الارياف بيتجوزوا صغيرين.
معروف معروف، نعم
واخد بال حضرتك. وبعدين حاجه تانية يا فضيله الشيخ، لو حضرتك دخل عليك حرامي هتعمل ايه؟ هتسلم عليه؟ يعني احنا شفنا. وبعدين احنا شارع محمد محمود، الاستاذ اللي كان بيتكلم بيقولك محمد محمود، لا كل واحد يتقي ربنا في اي كلمة بيقولها. احنا سمعنا الفاظ للعساكر والزباط عيب. في واحد مسلم ولا واحد اي حاجة يوقف ان حد بيشتمه بامه وابوه؟ وبعدين غير كده كمان في ناس بنات بتطلع على الهوا في الاعلام اللي هو سيء ده، بيطلعوا يقولوا الفاظ. مش هقول لحضرتك، انا ممكن اقول لحضرتك مثال ممكن؟
لا بلاش منه.
انا اقول لحضرتك مثال واحد.
ما انا عارف، انا للاسف انا متابع لكل ما يدور وكل ما يقال. بارك الله فيك، ناخذ اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل حماده.
ازيك يا شيخنا؟ بارك الله في حضرتك.
ربنا يكرمك.
دلوقتي يا شيخنا حسن مبارك ده يا شيخنا بيحكموه من فلوسنا برضو، بيكلفنا كل يوم يوم محاكمة 1,000,000 جنيه. طب ايه اللي خلى الدولة تعمل كده وتدفع له التكاليف دي كلها دي؟ ليه حسن مبارك يا شيخنا ما يتحكمش بمحاكمة عادية ومحاكمة عادلة؟ وليه ما يروحش مستشفى الحسين بدل ما هو يا شيخنا موجود في أفضل مستشفيات وبياخد من تكاليف الدولة؟ ده راجل بيقولوا بياخد معاش من الدولة 95,000 جنيه، هو يصرف على نفسه. نوديه مستشفى الحسين يا شيخنا عشان يشوف الذل اللي الشعب المصري شافه لمدة 30 سنة. ده شيخنا اللي احنا عايزينه. ليه المجلس العسكري متطابق معاه؟ وليه اعضاء مجلس الشعب اللي احنا منتخبينهم عشان يجيبوا حقنا قاعدين وما بيتكلموش؟ لازم يتكلموا، ولازم يبقى لنا وقفه، ولازم ان احنا نفضل قاعدين في التحرير لحد ما حسن مبارك ده يتعدم، ويتعدم في ميدان التحرير ما يتعدمش في مكان تاني. ده بيتكلف في الدوله، بيخرب في الدوله، وهو موجود في الدوله، وهو موجود في المستشفى دلوقتي بيخرب في الدوله يا شيخنا.
اشكرك حماده، وصلت رسالتك حبيبي. السلام عليكم. تفضل يا اخ ابراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا فضيله الشيخ، انا اولا اشكر قناه الحكمه اشد الشكر على انكم اتحتوا لي هذه المشاركه، وربنا يعزكم في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله.
الله بارك الله فيك.
الامر اللي عايز اقوله ان الاخ اللي اتصل من شويه وبيتكلم عن حسن مبارك، اولا بيتكلم عن انه الشباب اخلاقهم سيئه وبيقولوا اولا على مبارك ان يتحمل نتيجه سوء اخلاق هذا الشباب لانه هو اللي افسدهم. حسن مبارك عمل زي فرعون اللي التقط موسى من اليم عشان يربيه في حجره، فجعل الله عز وجل نهايته على ايده. قعد حسن مبارك يسمي الشباب ده ويدعمه في وش التيار الاسلامي، ضمن منه ان الاتيه ستاتيه من التيار الاسلامي، فاذا الله قد جعل نهايته على يد من سمنه وقدم له الاعلام الملوث والخليع. ثم ان الاخ اللي بيتكلم انزلوا الناس منازلهم، لابد ان يعلم ان منزله حسن مبارك مش المخلوع ولا السابق، وانما المجرم السفاح القاتل الذي خلق 85 مليون مصري، 85 مليون مصري قد دمرهم وحولهم الى دولة.
شكرا ابراهيم. طيب رمضان، السلام عليكم. السلام عليكم يا رمضان. طيب يعني كما قلت انا يعني افسح المجال كاملا لكل المتداخلين. بالنسبة للحجة التي سألت مسألة هل يجوز للبنت أن تبيت خارج البيت؟ نعم، مع محرم، إذا كان معها محرم ولها مكان خاص ولا تختلط بالرجال فيجوز لها ذلك. وأنا يعني أعتب شديد العتب على أولياء الأمور الذين يجعلون الحبل على الغارب. ولي أصدقاء في الحقيقة في ميدان التحرير يعني يقيمون إقامة شبه دائمة، أصدقاء يعني أثق فيهم، نقلوا لي يعني أمورا يقشعر لها البدن، ده كلام حقيقي. ونلمس هذا الأمر من صور البنات المتجرئات، مش عايز أقول أكثر من كده، وكلامهم كما قالت الوالدة الكريمة والأخت الفاضلة يعني ينم عن تركيبة شخصية وعقلية معينة، ببرمجة معينة. والإعلام لعب دور خطير وكبير جدا وماكر أنه سلط الأضواء على بعض هؤلاء الشباب والشابات فاغتررن بأنفسهن، وظن البعض منهم أنه نجم، لكن السائر الحقيقي هو نجم، السائر الذي ثار ثورة حقيقية من أجل مصلحة شعبه والمطالبة بحقوق أبناء وطنه، هذا يعني نحمله على رؤوسنا، بل هو تاج نضعه على رؤوسنا. لكن فتاة تبقى أيام وليالي بعيدا عن أبيها، تذهب لعملها أو ليس لها عمل. وبعدين معلوم، وإحنا قلنا ونقول إنه هناك، نعم أنا مع الثورة، ويعني معها من اللحظة وقبل الثورة، نحن معها ومع الثوار الحقيقيين ومع سرعة المحاكمات وانتقال السلطة لسلطة مدنية حسب وفق الخطة المدروسة، وأن نخفف وطأة الخطاب بعض الشيء على المجلس العسكري، لكن فيما يتعلق بالمحاكمات لأن نطالب بضرورة سرعة القصاص من هؤلاء القتلة. لكن في نفس الوقت كما قلت أنه في بعض الشباب للأسف يتم التغرير به ويدفع له مال، ودي حقائق أنا لم أتعود أن أقول كلاما هكذا، كلام إنشائي كمحامي المخلوع، لا أنا أقول كل كلمة ولها إثباتات من شباب يتقاضون مالا وأخبروني، لم ينقل لي الكلام، إنما التقطته وأخذته من فم من أخذ مالا وطعاما ليرمي زجاجات مقابل 200 جنيه أو 300 جنيه أو أكثر أو أقل. فالإعلام في الحقيقة لعب دورا وغرر ببعض الشباب حتى تمادوا، ودي حقيقة، ويعني أخذوا منحا آخر. فأسأل الله أن يهدي الجميع وأن يوفق الجميع. طيب أخونا حمادة يعني يقول مبارك يحاكم من أموالنا، دي حقيقة، أموال الشعب المصري للشعب المصري، ونفسي ياخذوا المستشفى عام في بولاق مثلا، في مبابة، في الشرقية عندنا، في أي مستشفى عام في مركز من المراكز، وينوموه مع المرضى عشان يشوف إلى أي مدى وصل تردي الخدمات الصحية للشعب المصري، لأنه مواطن عادي، ده مش عادي، ده متهم الآن، نعم يعالج حتى لو أدين أيضا يعالج، هذا حقه، لكن نفسي يروح وبعدين تكتب له وصفة طبية ويدوها لابنه يشتريها من الصيدلية برا، لأن الدواء ده مش موجود، لأن 99% من الأدوية غير موجودة، ودي حقائق موجودة في واقعنا الصحي الذي نعيشه، ليشعر ما الذي فعله بالمصريين. لأنه كان زمان أي مسؤول بيذهب لمكان يعني يرصف الطريق وتنار الأعمدة، أعرف طريقا ورصف وأضيء في 48 ساعة، طريق موجود برضو مش كلام، والطريق يعني أنا سرت عليه شيت عليه، لأن جمال مبارك كان سيذهب لتلك القرية فرصف الطريق، ويعني زرعت أعمدة إنارة على الطريق وطليت بلون علم مصر في خلال 48 ساعة. إذا نستطيع أن نفعل، ممكن مدرسة مهملة سيذهب إليها مسؤول أو مسؤولة من النظام يعني بيعاد ترتيبها وتنظيمها وصيانتها في إذا لدينا قدرة على العمل، لما لا يعمم ذلك الإنجاز الذي يتم إنجازه في لحظات، ويعني يواصل العمال العمل في الليل والنهار. يعني مرة وأنا في الطريق في أبو كبير شرقية، فوجدت العمال النظافة يعملون بالليل والنهار وينظفون ويرشون ماء وينظفون الطرق بطريقة غير معهودة بالمرة. استبشرت خير، قلت ما الذي حدث؟ وبعدين علمت أن جمال مبارك سيمر من هذا الطريق في خلال يومين ليصل إلى منطقة معينة عندنا في الشرقية. إذن لدينا إرادة، يعني لدينا قدرة على العمل، لما لا يعمم هذا العمل؟ فكان نفسي إن صاحبنا يحاكم كما يحاكم أي متهم مصري، ويعالج كما يعالج سائر المصريين، لأن في الحقيقة ما أفسده ليس سهلا، بل نحتاج إلى عقود حتى نلتقط أنفاسنا، وحتى نسدد ديوننا، وحتى نحقق الرفاه والعيش الكريم لشعبنا. لكن إن شاء الله بعزيمة المصريين وإصرار المصريين الذين حولوا الهزيمة في 67 إلى نصر، أذهل الدنيا في 73، في خلال 6 سنوات المصريون بتوفيق الله قادرون إن شاء الله على أن ينهضوا ببلدهم وأن يعيدوا البسمة لشعبهم، وأن تتبوأ مصر الكبيرة والجديرة يعني حرص أبنائها على مصلحتها أن تتبوأ مكانتها التي كانت عليها عبر التاريخ. أسأل الله تعالى أن يحفظ مصر، وأن يحفظ شعب مصر، وأن يحفظ أموال مصر، وأن يحفظنا من كيد الكائدين وغدر الغادرين وخيانة الخائنين. بهذه الدعوات أكون قد وصلت إلى نهاية حلقة اليوم التي مثلت إطلالة على واقعنا، شاركتموني يعني تقديمها. نلتقي إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم مع ذكر بقية ضوابط العمل الإعلامي. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.